معادنا النهاردة إن شاء الله عن آخر الرحلة الثانية لبولس الرسول. بولس الرسول عمل ثلاث رحلات، فدي آخر الرحلة الثانية، والرحلة الأولى والأولانية ابتدت بأنطاكيا وانتهت بأنطاكيا، الأولانية والثانية. بس احنا هنشوف هنا شوية حاجات، وأرجوكم تشتركوا معايا، يعني اشتركوا معايا بأفكاركم وبتأملاتكم وأيضا بتساؤلاتكم. طبعا بولس الرسول قعد في أثينا، احنا سبناه في أثينا في أعمال 17، ساب أثينا وراح كورنثوس. المنطقة دي كلها كانت تنقلاته بيها غالبا بالبحر. أنا عاوز أقول لكم إن بولس الرسول ده كان شخص عجيب جدا، يعني تتخيلوا إن مثلا ثلاث مرات السفينة اللي ركبها في البحر تتكسر وتبقى خشب، ويعوم على خشبة ويوصل الشاطئ ويرجع يركب مركب تاني. يعني الواحد لو عمل بعيد عنكم يعني أي حادثة ولا بتاع، يفضل سنين كل ما يعدي في الشارع يقول أنا عملت هنا حادثة، بلاش حل. لو البوليس حتى مسكوا في إشارة غلط ولا سرعة يفضل فاكرها إن هنا. ولكن بولس الرسول كان قدامه هدف، قصاد الهدف ده ما يهموش أي حاجة تحصل، انكسرت المركب مرة حتى لو انكسر التاني، حتى لو انكسر التالت، اتضرب 5 مرات 39 جلدة، 39 جلدة، ويحتمل يحتمل الضرب مع انه روماني ممنوع ان حد يجلده، لكن احتمل. وامور تانيه كتيره قوي، بس بكلمكم عن شخصيه بولس الرسول الخادم الغيور الجاد اللي ما تهمهوش اي حاجه، ما يهمهوش غير خلاص النفوس مهما حصل له هو شخصيا في سبيل الهدف اللي قدامه. عشان كده جميل قوي ان كل واحد فينا يعرف يحدد هدفه. هدفي في الحياة أحدده، وقصاد هذا الهدف لازم يبقى فيه تضحيات، ولازم يبقى فيه احتمال، ولازم يبقى فيه احتمالات الفشل والنجاح والقوام والسقوط. الحياة كده، بس لو أنت قدامك هدف مش هيضيع. هنا بشوي كامل المتنيح قال لنا مثل لطيف، قال الأسد في الصحراء لما يلمح كده غزالة يبتدي إيه؟ يتربص لها ويبتدي يجري، أول ما هي تنتبه تجري، وهو يجري وراها، وهي تجري وهو يجري وراها. حيوانات تانية تلاقي الأسد بيجري، تجري معاه، بس تجري شوية هي مش شايفة هو بيجرح فين، هو عينيه على الغزالة، تروح يمين وراها، تروح شمال وراها، استخبى كده يتربص لها. بقيت الحيوانات مش شايفة الغزالة لكن شايفة الأسد بيجري، لكن ما فيش قدامها هدف. بعد شوية الحيوانات تتعب وتقف، لكن هو يفضل ماشي لحد ما يمسك الغزالة. كده الإنسان الجاد اللي قدامه هدف، ما فيش حاجة تعوقه عن هذا الهدف. قدامي هدفي ملكوت السموات، ما فيش حاجة تعوقني عن ملكوت السموات، خلاص قدامي ان انا املك مع المسيح. مش معقول يبقى عد لي المجد ده كله ويضيع علي، فانا قصاد هذا الهدف مستعد اني اضحي باي شيء ان كان مهما كان هذا الشيء. يقول بعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورنثوس. طبعا كورنثوس كانت مدينة رئيسية في منطقة كبيرة اسمها أخائية، وكانت معروفة بالغنى والفخامة، يعني زي مثلا تلاقي أحياء مشهورة مثلا في مصر أو حتى هنا أقول لك مثلاً وايندينج واي ده حي يعني العمارات فيه بالملايين، البيوت فيه بالملايين كده يعني. فكورنثوس كانت تتسم بالغنى، فما كانش حد يقدر يروح كورنثوس إلا إذا كان يعني مليان يعني. لكن هو ما كانش راح كورنثوس عشان يدور على الحاجات دي، ما كانتش همه. هو كان رايح لهدف معين، ان هو يستكمل الكرازة بتاعته في منطقة اليونان كلها. كان مستني تيموثاوس وسيلا انه سابهم، تفكرين انه سابهم وكمل ساعد فيليبي. فوجد يهوديا اسمه اكيلا بنتي الجنس، كان قد جاء حديثا من ايطاليا، وبريسكيلا امرأته. هو يهودي اساسا، وفي وقت من الاوقات الامبراطور كرش جميع اليهود من روما، طرد كل اليهود من روما. فهو جه ولجأ الى ايه؟ كورنثوس. فرح له أكيلا وبريسكيلا، كانوا من أصل يهودي، وطبعا قاعد عندهم بولس الرسول، هنشوف عمل إيه. لكونه من صناعتهما أقام عندهما، يعني اختار أكيلا وبريسكيلا ناس بيصنعوا إيه؟ كان يعمل، لأنهما كان في صناعتهما خياميين، يعمل له خيام. يا سلام، بولس الفيلسوف الروماني اللي متعلم على يد غمالائيل معلم الناموس يصنع خيام؟ هو كده. اليهود كانوا يعلموا أولادهم إن لازم يبقى عندهم صنعة مهما كان الغنى بتاعه. عشان كده نلاقي ان المسيح اختار بطرس ويوحنا واندراوس ويعقوب، الاربعه دول كانوا صيادين. ما فيش واحد يهودي ما يبقاش في ايده صنعه، لازم لازم. بس الواحد يقعد يسال، طب انت يعني شغلتك التبشير يعني مش كتير يعني؟ لما قال لا لا لا، فاكرين هنشوفها بقى في اصحاح 20 احنا في 18، لما جمع الاسقفه قال لهم حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليد، مش كده؟ الايد اللي ايه البطاله، مش كويسه الإيد البطالة، بلاش نكمل الكلام. لكن مش مفروض إن الإنسان ما يكونش عامل، يكون يعني نشيط وشغال. اليهودي كان يقول كده، اللي ما يعلمش ابنه حرفة يبقى بيعلم ابنه السرقة. اللي ما يعلمش ابنه حرفة يبقى كأنه بيربيه لص. ومن لديه حرفة معينة، ده في التلمود اليهودي، في التعليم اليهودي تقليده، واللي عنده حرفة معينة يشبه كرمة محصنة بسور. عشان كده كان بولس الرسول يحرص انه يشتغل بايديه. فهي طبعا دور على ناس، طلعوا اتنين يعني عيلة تعمل الخيام، فراح قاعد عندهم بقى يعمل الخيام. طب هو قاعد بيعمل ايه؟ قال كان بيكتب رسالة، اول رسالة كتبها بولس الرسول كتبها في بيت بريسكيلا وأكيلا. عشان كده حتى في الأديرة ما فيش راهب ولا رهبة ما لهمش شغلة، لازم يكون له شغل. وطبعا التقليد ده متاخد من ايام الانبا انطونيوس اب الرهبان اللي ظهر له ملاك وعلمه ازاي يجلد الخوص وعلمه يتصلي 12 مزمور علشان ما يبقاش فيه يعني ملل في حياته علشان كمان يبقى هو بيشتغل. فكان دايما دايما الرهبان بيشتغلوا. النهارده لما تروح الدير هتلاقي بقى مستشفى فيها رهبان، الرهبان دول فيهم كانوا دكاترة وفيهم صيادلة، هتلاقي مركز الكمبيوتر ناس مهندسين كمبيوتر، هتلاقي مطبعة ناس لهم في الطباعة، هتلاقي مكتب مركز ترجمة، هتلاقي ناس بتترجم لغات، ناس بتشتغل في المزارع، ناس بتشتغل في المعصرة، ناس بتعمل إنتاج، يعني كل الأديرة فيها إنتاج. النهاردة إنتاج يتناسب مع العصر. زمان كانوا يعملوا يعني الـ يجدلوا الخوص وبيعوا زكايب، بيعوا السبت الأفق الأفق. إنما دلوقتي أشكرك، إنما دلوقتي مع احتياجات العصر بيعملوا كل المطلوب، بيعملوا كمان ملابس الرهبان والكهنة وأدوات المذبح. المهم يعني ما فيش إنسان ما يشتغلش، لازم يشتغل. طول الأسبوع كان يكتب الرسائل ويشتغل معهم، ويوم السبت يروح فين؟ يروح المجمع. كان يحاج في المجمع كل سبت ويقنع يهودا ويونانيين. الله، طب انت في المجمع يوم السبت؟ قال كان في يونانيين بيحضروا معاهم احيانا الخدمات بتاعتهم، فكان بولس الرسول بينتهز فرصه ويبتدي يتكلم عن المسيح وعمل المسيح ويربط العهد القديم بالعهد الجديد، لغايه لما جاله بقى سيلا وتيموثاوس من مقدونية. قال كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع. يعني منحصر بالروح دي كلمة كبيرة قوي. يعني ايه بقى انسان منحصر بالروح؟ هاي مرة هنا مقتادا بالروح لكن منحصرا بالروح. ايوه، ما فيش حاجه ثانيه. منحصر بالروح يعني ما فيهوش 1% زي ما قلنا فوق كده، فتح الباب لحد واحد بقى. فالمنحصر بالروح تلاقيه يسلك بالروح، المنحصر بالروح تلاقيه يسلك كل تصرفاته روحانيه، كل خطواته روحانية، كل خدمته بحسب الروح، كل وقته بحسب الروح، ما يضيعش وقته. الكلمة دي جميلة جدا لأن بتدينا فكرة إزاي الإنسان يبقى في حضرة ربنا بنسبة 100%، مش كده؟ حتى هو نايم، مش تقول العروس تقول أنا نائمة، قلبها مستيقظ ازاي؟ اعرف واحد كان في الدير وكان شاب لسه وطول النهار بقى في التسبحه مش عارف ايه، وبعدين جرس التسبحه الساعه 4 الصبح رن، فجاء ابونا لما كان ماسك بيت الشباب الخلوه هناك في الوقت ده، جه صحيه بيصحيك. انا بقى لا بيقول اسمه ويب شو يسيف والخدمة، قال له طب نام سابه. هو نايم التسبيحة، هو مش دريان، بس هو لما جه قرب منه فتح عينه قال له اسمه ويب شو يسيف. فلما يقول انا نائمة وقلبي مستيقظ، يعني معناها ان الانسان حتى ما دام طول النهار منحصر بالروح هيشوف ايه بالليل؟ ما مش هشوف غير الانعكاسات ورد فعل الطبيعي لحياته في وسط النهار. يعني ريت احنا نبقى منحصرين بالروح، يعني يبقى مقتادين بالروح ومسترشدين بالروح بنسبة 100%، حتى نخضع أرواحنا البشرية لعمل الروح القدس في حياتنا. وإذ كانوا شو بقى، يعني كان يشهد اليهود بالمسيح يسوع، وإذ كانوا يقاومون ويجدفون. شو بقى هنا منحصر بالروح، يعني كلامه بحسب الروح مش كده، ومع ذلك ما أمنوش، ده بالعكس كانوا بيجدفوا عليه. جدفوا يعني يعني استهزأوا بقى بالمسيح وبعمل المسيح وبالخلاص وزي هو المسيح هو الله وكلام الفارغ ده وكده. عمل ايه؟ نفض ثيابه. تعلمتها منين دي يا بولس؟ يا بولس الرسول تعلمتها منين؟ طب هو كان ساعة المسيح استلم كل حاجة من المسيح. قال من لا يقبلكم فاخرجوا من هذا البيت أو تلك المدينة وانفض غبار أرجلكم وقولوا حتى الغبار الذي لصق لنا ننفضه لكم شهادة عليكم. وبعدين هو قال لهم بقى دمؤكم على رؤوسكم. ف هنا حاجة مهمة جدا، ان انا ما يأسش من الخدمة بتاعتي، لكن اذا كان انسان بيرفض تماما وبيجدف وقافل قلبه خلاص اسيبه حتى لو نفض الغبار، لكن هصلي من اجله، صلي من اجله، لان انا حتى لو فقدت الامل فيه ربنا لا يفقد الامل فيه خالص يعني. لكن هنا كلمة دمكم على أنا بريء من دمكم أو دمكم على رؤوسكم أنا بريء من الآن أذهب إلى الأمم. بعد كده طبعا لما كلم الأمم في رسالة رومية قال لهم خدوا بالكم أنتوا الزيتونة البرية وكان في زيتونة، بس إذا كان برفضكم الأمم اتفتح لهم باب فشوف بقى بقبولكم يبقى لكم إيه حاجات كده. ف نفسي يا جماعه ان احنا يبقى قلبنا منفتح لكلام الله، وان قرايتنا في الانجيل ما تبقاش كما لقوم عاده، لكن قرايتنا في الانجيل زي ما دايما اقول لاحبائنا لما تقرا في رسائل بولس الرسول تصور ان بولس الرسول هو اللي قاعد جنبك وبيقول لك، لما تسمع كلام في البشائر الاربعه يبقى ربنا يسوع المسيح اللي بيقول لك، مش كلام انت بتقراه، لا يعني المسيح قاعد قدامك وبيقول لك طوبى للمساكين بالروح لان لهم عينون، طوبى للحزانة انهم يتعزون، طوبى كده يعني سهروا وصلوا لألا تدخل. خد الكلام اللي في الكتاب المقدس انه كلام خارج من الشخص صاحبه واعمل له حساب وعيشه. أهو دول رفضوا بالرغم من أن عندهم العهود وعندهم الوعود وعندهم النبوات وعندهم الرموز وعندهم كل حاجة، لكن القلب على رأي البابا شنودا متنيح، كلام زي الرصاص وقلب زي النحاس. فأنا عايزين قلوب لحمية حلوة. فانتقل من هناك وجاء إلى بيت رجل اسمه يوستوس كان متعبدا لله وكان بيته ملاصقا للمجمع. راح بقى ايه يعني راح لمجمع بقى تاني قعد عند يوستوس وده بقى يوستوس ده ما كانش يهودي، لكن لو بسلة كان برسكلة كانوا يهود، لكن يوستوس كان ايه اممي، كان اممي ولكن اممي تقي قبل الايمان المسيحي، كان يعبد ربنا زي ما كان كورنيليوس بالضبط في أعمال 13 لما كورنيليوس آمن على يد بطرس الرسول. أيضا رئيس المجمع آمن بربنا، مع كل بيته آمن بربنا. وكثيرون من الكنثريين إذ سمعوا آمنوا واعتمدوا. خدوا بالكم هنا، كل مرة الكتاب المقدس يقول آمن، آمن فقط أنت بالإيمان فقط. إخواتنا غير الأرثوذكس أو غير الرسولين يأخذ الحكاية يقول أهو تقوليش معمودية، أقول لك لا حبيبي، الإيمان هو العقيدة والمعمودية ترجمة الإيمان. فأحيانا يقول أمنوا واعتمدوا ويقول أمنوا بس، بس لكن لو قال أمنوا بس مش معناه أمنوا ما اعتمدوش. أمنوا يعني قبلوا المسيح، ونتيجة قبولهم للمسيح اعتمدوا، بس مش كل مرة بيقولها. لكن هنا قالها هو، قال وكثيرون من الكنثيين إذ سمعوا آمنوا واعتمدوا. طبعا كريسبوس درس الكتاب المقدس لأنه كان يعني رئيس المجمع اليهودي، وطبعا يوستوس كان أممي يعني ما عداش على اليهودية، لكن على طول من عبادة الأصنام إلى عبادة أو يعني الإيمان بالرب يسوع المسيح. مين بقى يسخط على الحكاية دي؟ اليهود. برافو عليك. طبعا يعني إذا كان تخيلوا يعني إن مثلا إيه إمام جامع كبير قوي آمن بالمسيح، مثلا ده اللي موجود ده، أو تخيل يعني أنت عايز تتخيل يا دكتور، ولا تعرف ولا تعرف، ربنا بيفتح قلوب الناس ولو على آخر وقت. فطبعا لما بيبقى يعني حد كبير كده، يعني أنا مش قصدي على التوبة، أنا قصدي على رئيس مجمع أو يعني رئيس الكنيسة اليهودي كله يآمن كل اليهود. فهو طبعا ابتدوا يشدوا عليه، محتاج ايه؟ يعني لما بولس الرسول لقى مقاومات شديدة محتاج ايه؟ محتاج زقة من ربنا، مش كده ولا ايه؟ محتاج تشجيع من ربنا. هو ده اللي عمله ربنا. فقال الرب لبولس برؤيا في الليل: لا تخف بل تكلم ولا تسكت. انت مش متساب لوحدك يا خادم، انت مش لوحدك، ربنا هيشد حيل يعني هيشد أزرك، هيشجعك، هقويك، مش متساب لوحدك. على المستوى الفردي انا مش متساب لوحدي، لو انا متحارب وحاسس اني متعبان وضعيف اسمع يقول لي لا تخف ولا تسكت، انا معك، لا يقع بك احد، انا واقف معاك، خايف من ايه؟ امشي وكمل السك، لا تخف بل تكلم ولا تسكت. اجمل الكلمات اللي بتدينا امل ورجاء وامان وسلام كلمه لا تخف، لان الخوف اول نتيجه من نتائج الخطيه، اول نتيجه من نتائج الخطيه الخوف والخجل. سمعت كلمة لذيذة قوي، إنه لما كان هنا الأنبا الأخراني ده اسمه الأخرين، قال كلمة لذيذة إنه قابله واحد من الرهبان، قابل الشيطان، فقال له أنت اسمك إيه؟ قال له أنا الأمين. الأمين. قال له يعني إيه؟ قال له يعني أنا ساعة لما يجي الإنسان يخطي أنزع منه الخجل. وبعدين عشان أنا أمين بقى، أول ما يتوب وعايز أعترف أرجع له الخجل، يقوم يخجل. تخصصه الأمين يشيل الخجل ساعة ما واحد يعمل الخطية وركبه الخجل، هتعترف تقول لأبونا إيه يا دي السود، يقول عليك إيه يا أبونا، ياخد فكرة عنك وكده، انت بتقدرش تفتح وش توري له وشك بعد كده، هيبقى عارف ان انت عملت العملة دي على طول. او ده الشيطان الامين بقى، اوعى تنصت للشيطان الامين. هو كلمة لا تخف ولا تخشى دي من نتائج الايه؟ من نتائج الخطية. قال له كده، لاني انا معك ولا يقع بك احد ليؤذيك، لان لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. المدينة الغنية دي المليانة بالفلسفات اللي على مستوى عالي. قال له ما تخافش، ما تخافش، انا معاك. قعد قد ايه؟ 18 شهر. فاقام سنة وستة اشهر يعلم بينهم بكلمة الله. كل ما تشتد الظلمة كل ما النور يبان، كل ما في مقاومة اكتر كل ما عمل النعمة يبان في حياتك اكتر. واوعى تقول الدنيا كلها ماشية كده، الدنيا كلها مظلمة، الناس خلاص ما عادش زي زمان، بقى ما تقولش كده، ما تقولش، لان في كل عصر ربنا ما يسيبش نفسه بلا شاهد، مش ممكن. والا لو ما عادش في شهود خالص يجي، يبقى ده اليوم الاخير. طول ما في شهود لله وفي نفوس خاشعه وبتسجد وفي قلوب بتتوب، الحكايه ماشيه، يبقى في امل، في رمق في البشريه. خصبة مردودة لا يقصف، فتيلة مدخنة لا يدفع. أول ما ينتزع كل أمل ورجاء خلاص تلاقيه جه. ولما كان غليون يتولى أخائيا، يعني ده بقى كان والي روماني، والي روماني يدين كورنثوس. ما هو رجع بقى بعد كده اما كتب رسالته، لما ساب كورنثوس كتب رساله لكورنثوس، كتب رساله لكورنثوس. احنا اخذنا بركه زياره كورنثوس دي، كنيسه اسمها كنيسه المحبه، قدام الكنيسه دي عمود عليه رساله كورنثوس الاولى اصحاح 13 اللي هو اصحاح المحبه، باربع لغات، انجليزي وفرنساوي ويوناني والماني، على الاربع وجوه العمود كده قدام الكنيسه على طول. الكنيسه صغيره مش كبيره قوي في كورنثوس، في كورنثوس، في كورنثوس، لانه الكنيسه دي سموها كنيسه المحبه، وحط وكتبوا المحبه اللي اخرها المحبه لا تسقط ابدا. غاليون ده كان من 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 أسرة اتبنته وكبر كبر كبر لغاية لما بقى والي روماني. لكن يقول لك كان إنسانا رقيقا وبسيطا وودود وكان لطيف مع ناس كتيرة جدا. فعملوا إيه؟ راحوا على غليون ده، قام اليهود بنفس واحدة على بولس وأتوا به إلى كرسي الولاية. ما هو الشيطان بقى خلاص مش قادر، كورنثوس دي مليانه بالغنى، وطبعا مع الغنى في انحرافات وكده، فمش مش مش قادرين عليه. راحوا بقى خدوه حطوه عند غاليون، فقالوا له ايه؟ ان هذا يستميل الناس ان يعبدوا الله بخلاف الناموس. يعني في ناس من الاباء بيقولوا كلمه الناموس هنا لا تعني الناموس بتاع موسى، ولكن بالأكتر تعني القانون الروماني. يعني عايزين يهيجوا الوالي الروماني ضد بولس انه بيكسر القانون الروماني، بس ما خالدش على غليون. فقال لهم ايه؟ لو كان ظلما وإذ كان بولس مزمعا ان يفتح فاه، لسه بولس هيتكلم، غليون قال له اسكت، الرب يحارب يدافع عنكم أنتم تصمتون. مش كده؟ ده الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. ساعات كتيرة ربنا يعني يتكلم على لسان آخرين يدافع عنك من غير أنت بتفتح بقك، ده بيحصل كتير جدا. فإذ كان بولس مزمعا أن يفتح فيها قال غليون اليهود لو كان ظلما أو خبثا رديا أيها اليهود لكنت قد احتملتكم. يعني لو طالع منه حاجة خبيثة أو رضية أو حاجة يعني تهد البلد حاجة تضيع السلم في البلد ضد الأمن بتاع البلد أنا كنت أبقى معاكم، ولكن كانت مسألة عن كلمة وأسماء ونمذجكم فتبصرون أنتم، لأني لست أشاء أن أكون قاضيا لهذه الأمور. أنا مالي أنا ومال حاجات اليهود، أنا مالي ومال حاجات اليهود، أنا ماليش دعوة بيه. فطردهم من الكرسي. ممكن ما بقول في حد من الآباء، لكن هو فهمها، هو فهمها غليون إنها على الناموس بتاع موسى، ناموسهم الروما اليهودي، فقال لهم أنا مالي ومال الأمور دي، اتفضلوا انتم. فأخذ جميع اليونانيين سوستانيس، أنا احنا قلنا سوستانيس رئيس المجمع آمن مش كده، كانوا متضايقين منه، خدوه ضربوه قدام غليون، يعني شوف قد ايه بقى الجبروت، ولم يهم غليون شيء من ذلك. منكم فيكم خلاص. سوستانيس ده المشكله بقى بتاعت سوستانيس، هو رئيس المجمع كان القائد للشعب، انا متاسف اللي امن كريسبوس، لكن سوستانيس كان لسه يهودي، فاليهود من غزهم قاموا على رئيسهم اليهودي يضربوه، يعني قلبوا الآية وقاموا على رئيسهم اللي هو سوستانيس وضربوه، مع ان سوستانيس هو كان قائد الثورة ضد بولس الرسول، ضد بولس الرسول. لا كانش آمن دلوقتي، انا قصدي على كريسبوس اللي فوق، خلينا نفوق، نرجع لفوق. كريسبوس رئيس المجمع آمن، آية 8، مع جميع بيته وكثيرون من الكونثيين. كويس، ما دام آمن ما بقاش رئيس للمجمع ولا ايه؟ ما آمن خلاص مش هيبقى رئيس المجمع، خلاص بقى مسيح مش هيحضر ما. فراحوا جابوا سوستانيس مكانه، جابوا سوستانيس مكانه. فآمن اليهود وضربوا سوستانيس. معنى كده ايه؟ افتكروا ان اليهود دول لو كانوا صادقين في انهم بيدوروا على كلمة ربنا كانوا عملوا كده؟ في ناس كده بستعمل argument، يعني دي هتلاقيها في كل عصر، في كل كنيسة، في كل مجتمع، ناس بتعمل argument وماش دريان، زي ما هنشوف الحكاية بتاعت، فاكرين عظيمة هي أرتميس التي للأفسوسيين، ويقول لك أكثرهم لم يكن يعرف لماذا كانوا قد اجتمعوا، هيس وخلاص زيتوا، لما نقعد خش في اللمة، خش في اللمة، لكن هو مش في مش دريان حاجة خالص. هما طبعا لو كانوا فعلا غيورين على اليهودية كانوا ضربوا الرئيس بتاعهم، لا ده هما حقدين على بولس الرسول، حقد تعصب من غير، ربنا يرحمنا، بنلاقي ناس كده يعني من ناحية الإيمان بتاعهم مش عايشينه، لكن أول ما تتكلم عن الدين الآخر تعصب يركبه من أوله الآخر. أعرف شخص يعني مركز عالي أو أيام ما كان المصيبة اللي حصلت واحدة من سلسلة البلاوي اللي عملوها في الكنيسة اللي هي بتاعت كنيسة القديسين، كان هذا الرجل العظيم في لاس فيغاس مركز عالي في لاس فيغاس، واتكلم قال عشان يعزينا كلنا، أنا ما كنتش موجود فردت، فقالت له الحقيقة يعني قال ده للكل. قلت لا الحقيقة ده للمسيحيين بس. ركبوا شيطان التعصب وقعد في لاس فيجاس. لو انت منين في لاس فيجاس تلعب قمار وتلعب مش عارف ايه وتلعب ايه وبقيت غيور قوي قوي على الدين بتاعك والاسلام وتقول لا ده اللي حصل ده للمصريين. قالت لا ده ما حصلش للمصريين, حصل جوه الكنيسة. واللي استشهدوا دول من جوه الكنيسة, تقولش مصريين لا تعممش. واللي عملوها ناس من غير المسيحيين. ففي ناس كده تبص لقي من ناحية أخلاقياته وحياته وأنا ماشي تبع دين, لكن أول ما يجي سيرة شيطان التعصب يروح ركبه ويتعبه جدا. مهم يعني مسكوا سوستانيس وراحوا ضربوه وقالوا ولم يهم غاليون شيء من ذلك. وبعدين آخر الرحلة التانية بقى رجع إلى أنطاكيا. من غزهم ما عرفش يعرض القضية وما عرفش يكسب غاليون, لأن هم أصلاً ما عندهمش قضية جدية, ما فيش. وأما بولس فلبث أيضاً أياماً كثيرة ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا ومعه بريسكيلا وأكيلا بعدما حلق رأسه في كنخرية. ايه حكاية حلق الراس دي؟ عارفينها؟ حد يقدر يشرح لنا؟ حد يقدر يشرح لنا حكاية لأنه كان عليه نادر. هي طقوس يهودية بس ما كانش مسموح بيها يعني جوه اليهودية نفسها, إنما كان مسموح إن اللي عليه نادر ومش قادر يعمله بره كان يربي شعره ويربي شعره وبعدين يحلقه ويحتفظ بيه, ولما يروح اورشليم يحرقه في الـ في الـ في الهيكل بتاع اورشليم ويقدم ذبيحه سلام. ده كان النظام بتاعه. فبولس الرسول كان عليه نادر فحلق راسه شعره وداخل, لأنه داخل إلى أورشليم لأنه كان ما يسيبوش شعره, الرجالة ما يصحش يعني. حتى بولس الرسول قال لهم بعد كده مش عارف أنا, إحنا مش عارفين الصور بتاعة المسيح دي, لكن هنا كان على ربما إن الرب يسوع المسيح كان بدأ عهدا جديدا عشان يكسر الناموس الحرفي من عندهم فبدأ وساب, إنما ما كانوش يسيبوا شعرهم. والدليل على كده إنه كان بيجي وقت يجزوا الغنم ويحلقوا شعره مرة في السنة. فاكرين الموضوع؟ نعم كانت traditions بس كان جزء من ما انا بقول انا بتكلم على اليهود ما بتكلمش على دلوقتي. شوفي انا هقول لكم حاجه يعني الحته دي هتخليني اقول حاجه برضه كويس. في العبادات اليهوديه او في التقاليد اليهوديه كان في حاجات كتيره جدا بياخدوها حرفيا دون الروح. فالروح من جوه كانت اي كلام وهو بيهتم ايه من بره. however في العهد الجديد اللي احنا فيه في العصر اللي احنا فيه احنا اولاد ربنا, لما نكون مليانين من النعمه احنا مش محتاجين نمشي مع اللي بيمشي بيه الناس. يعني انا مثلا لما يكون نعمة ربنا ملياني وشبعان بالمسيح وعايش كويس أنا مش محتاج أني أتشبه باللي بيعملوه بر. هتقول يا ابونا دي شكليات, ده كلام, ده ممكن يكون متقن شعره قد كده ويعيش مع, أقول لك وماله, بس يعيش مع المسيح الأول وبعد كده هو يفكر. لا لو عاش مع المسيح فعلا من جواه يقول لا I'm different, هيقول I'm different. بابا كرولز ده كان ندير الرب ده رهبان حاجة ده موضوع تاني. إنما أنا بتكلم in general. يعني مثلا قضية بتثار حاليا في مصر البنات اللي بيلبسوا الجينز المقطع وعليه قضية كبيرة جدا في الجامعات وبعض الجامعات منعت وبعض الجامعات ما منعتش وديبيتس بقى وتسمع أنبا يؤنس مثلا أنبا يؤنس بدأ يتبع مثلا نظام زي اللي بيعملوه في دير الأنبا أنطونيوس في سانت كاترين إن ما حدش من الناس يدخل وهو لابس لبس غير لائق وعامل حاجات يحطه أي ما عليه الدنيا والمسيحيين قبل المسلمين. وانت ترجع ديرك وانت ما تنفعش مش عارف ايه. يعني انا قصدي اقول ايه اقصد اقول ايه هو مش تمسك بالشكليات من الخارج ولكن احب اقول نقطة مهمة جدا انه من فضلة القلب يتكلم اللسان وان اولاد العالم اللي شبعانين بالمسيح مش محتاجين انه يمشوا ورا كل موضة مش محتاجين يمشوا ورا كل تعليم مش محتاجين يمشوا مادام انا شبعان ومبسوط خلاص زي بالظبط لما تقعد على السفره وفي اكل وفي الفطار مش في الصيام وانت شبعان كل نعم انا بقول بصي انا بتكلمش على الانبا يؤنس كشخص لا الانبا يؤنس كشخص إذا كان على الأنبا يؤنس كشخص شوفي إذا كنت هتقولي أشخاص والناس عايشين الأنبا يؤنس هو أنشط أسقف في العصر الحديث عرف الناس طريق التسبحة والألحان لا 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 معلش شوفي أنا هقول إيه ما أنا أي الديبيت ده مهم أنا عايزه الديبيت ده مهم أنا عايزه أنا عايز أسمع اللي شبعان بالمسيح مش هيقلد العالم بس خلاص يبقى إذن هو أكيد كلم في اجتماعات وكلم في أنشطة وعمل مؤتمرات وعمل عظات وكلم كتير 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 وبعدين قال يا جماعة نسبة كبيرة قوي لا اللي لسه بقى مش بيسمع يبقى كده ما فيهاش حاجة نعم بالضبط كده بس الفاتيكان بيعمل كده عشان يقابل بابا روما في الزيارات طيب بالظبط كده بس يبقى دي اشمعنى دي تقبل والتانية طب انا هقول لكم حاجة بقى حصلت في اسكندرية في كنيسة من الكنائس المشهورة وفي اكليل من الاكاليل مجموعة من البنات معزومين من ضمنهم واحدة محجبة صاحبتهم صاحبة العروسة وراحت الكنيسة فهم واقفين طبعا هي محجبة والباقيين نسيوا هدومهم ما هو فرح بقى فالبنت المحجبة دول صحابها قالت لهم ثم على فكرة أنا الأسبوع الجاي هيكون الخطوبة اللي هي الخطوبة كتب الكتاب كتب كتابي بس كتب كتابي ده في الجامع الفلاني بس اوعوا تفكروا ان واحدة فيكم هتيجي باللبس ده في الجامع لان ده بيت الله يعلم الله يا منى هذا حدث بالظبط يعني انا قصدي اقول البنت بكل ادب وتكلم اصحابها بادب قالت لهم اوعوا تفكروا انك هتدخلوا كده لان ده بيت الله. اي امان تفضل. ما هو بص يا منى، ما انا برضو هرجع اقول تاني، انبا انطونيو انبا يؤنس بقاله قد ايه في الكنيسه وماله؟ لا ما انا بتكلم انا عشان هو الوحيد اللي عمل كده. بس انا محتاج، انا محتاجين يا جماعه خليكم معايا، انا حلو المناقشه دي. طيب طيب هو ما أعلنش، هو أعلن كل اللي حاضرين الأفراح. على العموم عايز أقول في الآخر، عايز أقول إن الكتاب المقدس بيقول ببيتك يا رب تليق القداسة، والقداسة والقداسة تبدأ من الداخل وليس من الخارج. فأنا أشتغل على اللي جوه، بس أشتغل على اللي جوه بقوة علشان أقنع ولادنا، لأنه يعني أنا شخصيا هنا في الكنيسة من وقت للتاني أتكلم، لكن مش كل مرة بتكلم، لكن من وقت للتاني بتكلم بلاحظ. يعني أنا لاحظت في من أسبوعين كده يعني طفلة صغيرة قد كده، هم ابتدوا دلوقتي في موضة جديدة، ايه التيشيرت فاتحينه من هنا. يعني الناس الموضة حاجة، الموضة حاجة تزهق الناس، مش قادرة. عارف على رأي ابونا بشوي يقول لك الموضة دي حاجة لا تطاق، شوية غيروه ضيق لا واقع لا طويل لا قصير لا مش عارف. فبصيت لقيت، بصيت لقيت بنت لا تزيد عن 10 سنين ملبسينها حاجه زي كده وجات تتناول. طبعا انا مش هقول لها انت، مش هقول كده بالظبط كده بالظبط. يعني قصدي اقول في حاجات ممكن ان احنا نزرعها في اولادنا من صغرهم، يعني يعني الكبار مش الصغيرين. كان في لبس اسمه لبس المناوله، انا امهاتنا وجداتنا شفناهم ما يروحوش الكنيسه الا بفستان المناوله، مظبوط ولا انا بقول كلام؟ بس لا لا بس كان ايام المسيح، استني بس بس كان خلي بالك، لا مش كله كان كده، كان في ناس بتلبس عريان وناس بتلبس مكشوف ناس بتلبس طبعا ايام المسيح كان كده كان موجود كل دول. لا بصي في كل عصر، هقول لكم ما بتكلمش عن الموضه، في كل عصر فيه ما يليق وما لا يليق، بس بالظبط ده اللي انا بقوله، في كل عصر فيه ما يليق وفي ما لا يليق. فلما يكون في اكزاجيريشن ان انا اتفضلي طبعا لو معلش احنا معلش هقول لكم حاجه، يا جماعة أنا هخلص هخلص. إحنا مهم جدا إن يكون قدام عينينا الآية اللي قلتها، ببيتك يا رب طريق القداس. والكلام ده ما ينطبقش على الصغيرين ولا الشبان ولا الشابات، على الكبار والسيدات وكل حاجة. بقت ده بقت علامة من علامات إن إحنا نعيد عيد الميلاد والقيامة إن إحنا نلبس ميني جيب ومايكرو جيب. يا دي المصيبة، جاي علشان أعيد بعيد المسيح اللي قام من الموت عشان يخلصني من خطاياي، ودخل بالمايكرو جيب في الكنيسة ليلة العيد. What's that؟ يبقى إذا أنا من جوه عايز شغل يا منى، عايز من جوه بالضبط. يعني إحنا محتاجين ملناش دعوة. يلا اشتغلي في اجتماع السيدات، ما انت عندك اجتماع سيدات من بكرة اشتغل، بس ابتدوا برضو لما اتكلم اقول ابتدوا من جوه. ابتدوا من جوه يعني ايه؟ يعني ابتدوا من القلب. فضل يبتدوا من القلب، لانه من فضلة القلب يتكلم اللسان. لكن ما تجوش من بره بس واللي جوه تعبان، لانه لو النهارده هنكده هنتشبه بالمنقبات والمحجبات، لان المنقبات والمحجبات احنا عارفين تصرفات ناس كتير منهم، مش كلهم عشان ما ظلمش ناس، مش كلهم في منقبات ومحجبات ومؤدبات جدا جدا على حسب ايمانهم، على حسب ايمانهم. لكن انا بتكلم انه الموضة دي مش حاجة انا امشي وراه، لكن امشي وراه ما يليق وما لا يليق. وده بولس الرسول قال الكلام ده، قال كل الاشياء تليق لكن ليس كل الاشياء تبني، لا يتسلط علي شيء، ليست كل الاشياء توافق. ده مبدأ مسيحي. ليه احنا بس يعني هنا بيبقى بنتشبه شوية بأهل العالم، ويبقى احتفالنا مش احتفال روحي ولكن بيبقى عرض أزياء. أما بولس فلبث أيضا أياما كثيرة ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا ومع بريسكيلا وأكيلا بعدما حلق رأسه في كنخاريا. هيدخل بقى بعد كده ندخل في بداية الرحلة الثالثة، فهنكمل الأصحاح الـ18 المرة الجاية عشان بداية الرحلة، لأن داخلين بقى في أفسس وحاجات كده شغل كبير قوي، لأن زي ما كورنثوس كانت مشهورة جدا بالعلم، أفسس مشهورة جدا بالانحلال. الفرق زي بين أفسس وكورنثوس إن كورنثوس زي مجمع علمي وأفسس زي سوق مول وسط البلد، حاجات كده. ربنا ينجينا ونعرف أننا لسنا من هذا العالم، ولازم ان احنا ما نتشبهش بالعالم ده، بس برضو ارجع واقول تاني من العمق الاول، من الداخل الاول، ابتدي من الاول. وانا لو ابتديت مع ابني من صغره او بنتي من صغرها خلاص لما هتكبر مش هتحيد عن ده الطريق. اتفضلوا انسان. بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. اخيرا يا رب اجعلنا مستحقين نقول بشكر، ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي ملكك، أعطنا اليوم فنا ذنوبنا كما نغفر لنا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح صربنا. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم. أمين.